يسر الموقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن عمران التجيبي قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء الكلمات عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني. واقتص الحديث يذكر اختص حديث مثله يذكر مع ذكر النهبة، ولم يذكر ذات شرف، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو. وفي الرواية الأخرى في حديث همام: يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره، المختار يعني الأمثل، يعني كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة. لا عيش إلا عيش الآخرة، مع أن الناس تعيش، ولكن بالمقارنة أن هذا يسير جدا، أمر الدنيا يسير إلى أمر الآخرة. والمقصود بنفي الكمال هنا نفي الكمال الواجب، لأن الكمال على نوعين: كمال واجب وكمال مستحب. الكمال الواجب بمعنى أن صاحبه يستحق دخول الجنة لأول وهلة، ولا يعذب في النار. والكمال المستحب زيادة على ذلك في رفع الدرجات، ولا يقصد نفي أصل الإيمان الذي يلزم منه الكفر والشرك والخروج من الملة والتخليد في النار. ما سبب هذا التأويل؟ يقول: إنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وحديث عبادة بن الصامت الصحيح، عبادة بن الصامت الصحيح المشهور، حديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا ولا يعصوا في معروف إلى آخره، ثم قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فهذا الحديث مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل
وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقص الإيمان. يبقى المنفي عنهم هو الإيمان المطلق. يعني إيه المطلق؟ يعني الذي لا يقيد بمثل هذا القيد اللي هو كلمة ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن فاسق، فلا بد أن يقيد. فالإيمان المطلق أي عند إطلاق بإطلاقه، أي الكامل منه وجوبا على الأقل فضلا عن الاستحباب. يقول: بل هم مؤمنون ناقص الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة. فإن شاء الله تعالى عفى عنهم وأدخلهم الجنة أولا، أي بغير عذاب في النار، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه. ثم إن هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة، مستعمل فيها كثير. وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع بينهما، وقد وردا هنا فيجب الجمع وقد جمعنا. هذا الكلام قول جمهور أهل العلم من أهل السنة في طريقة الجمع. أما حكم المسألة فليس فيها نزاع، أعني أن الزاني وإن أصر، والشارب وإن أصر، والسارق وإن أصر، فإنه لا يكفر ولا يخلد في النار، هذا إجماع أهل السنة. إنما يخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، فالخوارج كفروه والمعتزلة فسقوه، لكن لا على طريقة أهل السنة. المعتزلة الفاسق عندهم فاقد لأصل الإيمان، وبالتالي فهو عندهم مخلد في النار، وهو في حكم الدنيا أو في التسمية في منزلة بين المنزلتين. ومسألة تكفير المصر هو قول الخوارج كما ذكرنا، وإلا فلا نزاع مع الخوارج ولا المعتزلة في أن التائب يدخل في يعني مغفور له، لأنهم يقولون عنه دخل في الإيمان أو دخل في الإسلام. فالخوارج يجعلونه مسلما بالتوبة، ويدعونه إلى أن يسلم وأن يتوب. فالنزاع إذن ليس في من فعل هذه المعصية مرة، ونزاع مع الخوارج والمعتزلة ليس في من فعل هذه المعصية مرة أو مرات ولا تاب منها، فإن التائب عند الجميع مغفور له وداخل في الإيمان والإسلام عند من يكفره والعياذ بالله. فالكلام كذلك في قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو كان كما تأولته المعتزلة يغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي لمن تاب، لكان التائب من الشرك غير مغفور له، وهذا باطل بالإجماع. لأن إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن تاب، لو كان كده المعنى يبقى معنى ذلك إن إيه؟ إن الشرك مش هيتغفر حتى لو إيه؟ ولو تاب، لأنه قسم، هذا تقسيم شرعي، نجعل هناك شرك وما دونه، فإذا كان ما دونه يغفر بالتوبة والشرك لا يغفر، يبقى لا يغفر بالتوبة أيضا، وهذا لا يقوله مسلم، لأن كل الرسل أرسلوا إلى أقوام مشركين، بما فائدة بعثة الرسل أصلا، وما فائدة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يلزم منه تكفير كل الصحابة ولا قائل بذلك منهم من أهل البدع هؤلاء يعني. فالآية تكون حجة عليه، فضلا أنه لو قال يعني ذلك لجعل، أو لو قال إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن تاب، إذا يعني قال بما يقول به فعلا وهو أن الشرك يغفر بالتوبة، وأما ما دونه فهو في المشيئة، يعني يبقى كقول أيضا باطل، يجعل ما دون الشرك أشد من الشرك، لأنه إذا الشرك يقبل يغفر وما دونه في المشيئة، هذا كلام باطل لا يقوله من يتدبر الآية الكريمة. نلحظ أن طريقة الرد على الخوارج والمعتزلة في التكفير بالذنوب والإصرار عليها ونحو ذلك هو الاحتجاج بعمومات الأدلة القاضية بخروج عصاة الموحدين من النار، من أحاديث فضل لا إله إلا الله، وأنهم أن من قالها دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وأحاديث يعني الآيات الدالة على فضل التوحيد كالآية التي ذكرنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، مع الإجماع على ذلك. وهذا الأمر أيضا في باب الأفعال على نفس الحال، أعني بذلك لو ترك واجبا من الواجبات مثل بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران مثلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ترك هذا بمنزلة فعل هذه المحرمات بإجماع أهل العلم. وقد ورد كما سيأتي في تسمية بعض من فعل المحرمات بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات أن يسمى كافرا، والأكثر أو عمته في غير يعني ترك المباني هو وارد في فعل المحرمات. نقول الباب في هذا واحد، بمعنى اتفق أهل العلم على أن من ترك بعض الواجبات غير المباني الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج أنه لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة ولا يخلد في النار بذلك، حتى ولو مات تاركا له إلى الممات، ظل تاركا لهذا الواجب إلى الممات طالما لم يستحل له. فهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، لا فرق عندهم بين أن يفعله مرة أو لا يفعله مطلقا، ولم يعرف التفريق في هذا إلا يعني في يعني من ابتدع ذلك في عصرنا، وأنه قال أن من يترك جنس العمل الواجب المعين يكون كافرا خارجا من الملة، يعني كل عمل معين لابد أن يمتثله ولو مرة، وهذا قول لا يقوله أحد من أهل العلم. إنما النزاع بين أهل العلم في ترك المباني الأربعة، ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذا الذي فيه نزاع بين أهل السنة، والخلاف فيها سائغ. فمن العلماء من يكفر بترك الصلاة فقط، ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة، ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام، ومنهم من يكفر بترك واحدة من المباني. وأشهر مسائل الخلاف في مسألة ترك الصلاة، ولكن خلاف قديم ومشهور ولا نزاع في تسميته كافرا، لكن النزاع في حقيقة هذا الكفر، أهو كفر ناقل عن الملة أم كفر دون كفر؟ أما أنه يسمى كفرا فهذا مما لا ينبغي ولا يجوز أن ينازع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كذلك فقال فمن تركها فقد كفر في الصلاة، ولكن الجمهور على أنه كفر دون كفر. قال النووي رحمه الله: وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا له مع علمه بورود الشرع بتحريمه. في الحقيقة هذا الكلام التأويل الثاني ده ضعيف، وذلك أن من قال ذلك من استحله ولو لم يشرب ولو لم يسرق ولو لم يزني فهو كافر، فيقول يحمل المؤمن على نفي الإيمان بالكلية. ولكن يجعل هذا في المستحل، الحقيقة أن هذا المستحل حتى ولو لم يشرب الخمر بنفسه ولو لم يزني بنفسه، مثل من يقول مثلا في زمننا أن الزنا حرية شخصية، حتى لو لم يزني بنفسه ويقول لك أنا مش عايز أنا ما بحبش أنه يفعل ذلك، أو أنه لا يحب الخمر لرائحتها ولكنه يراها مما لا بأس به ومما لا يلزم تحريمه مع علمه برود الشرع بتحريمه. وده قيد طبعا مهم جدا، وهو كلمة علمه برود الشرع، وإلا لو كان جاهلا بذلك لا يدري فإنه لا يكفر، أو لو تأول تأويلا يعذر يعني مثله فيه، يعذر مثله فيه. يعني إيه يعذر مثله؟ يعني اللي زيه ممكن يكون الأمر خفي عليه، إما لقرب العهد بالشريعة أو لقرب عهده هو بالإسلام، لعدم انتشار العلم بالمسألة بالنسبة له، وبالتالي يكون هناك احتمال أنه ما قصد بذلك مضادة الشرع ولا تكذيبه، لم يقصد تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الرد والإباء. احتمل الأمر ذلك أن يكون جاهل فعلا متأول، والتأويل بيبقى فيها ذكر شبهة، والجاهل جاهل محض، ممكن يكون ليس عنده يعني أدنى معرفة. فبنقول أن التأويل ده أن هو على المستحل، المستحل سواء شرب أو لم يشرب فهو إيه؟ كافر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني، إذن هو بيتكلم على من فعل فعل إيه؟ الزنا. ولذلك هذا العمل بعمومه أولى، مع أن نفي الإيمان أو نفي حقيقة الشيء لنفي كماله الواجب متكرر كثيرا في الكتاب والسنة، ولا يقصد بذلك نفي كل الحقيقة. حقيقة الشيء يعني إيه؟ حقيقته يعني كماله. فإذا نفيت الحقيقة يقول ليس بكذا، ليس بمؤمن، ليس منا، أو في الأسلوب الآخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم، إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهذا يقتضي نفي الإيمان عن غيرهم. فهذا في نفي الحقيقة يشمل أشياء مما يكون ركنا في الإيمان، ويشمل أشياء مما يكون واجبا في الإيمان. فتنفى الحقيقة ليس بمؤمن لانتفاء كمال الشيء الواجب، وهذا كما ذكرنا متكرر أكثر بكثير من قضية الاستحلال أن يحمل الحديث عليها، لأن الاستحلال ليس في شرب الخمر وليس في الزنا، بل لو صغيرة علم الإنسان أن الشرع نهى عنها وأجمع عليها العلماء واستحلها فكان كافرا. لو رد شرع الله عز وجل في أدنى أمر من الأمور فإنه يكون كافرا، رد هو الاستكبار والإباء والعياذ بالله. قال عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكلمة مستحلا يعني معتقدا أنه حلال، أو في اصطلاح العلماء الأوسع يعني أن الاستحلال يشمل عندهم الرد والإباء أيضا، حتى ولو لم يكذب. فإبليس لم يكن مكذبا أن الله أمره، ولكن كان آبيا مستكبرا، وهذا موضع النزاع بين أهل السنة وبين المرجئة. المرجئة الذين يقولون مجرد التصديق حتى مع عدم الالتزام الباطن اللي هو الإنقياد الباطن يكفي في الإيمان، المرجئة يقولون أن التصديق حتى مع عدم الالتزام في الباطن، مع عدم الإنقياد في الباطن يكفي في الإيمان. وهؤلاء الذين رد عليهم أهل العلم من رد، وكفر فرعون وإبليس، وإبليس خصوصا مع ورود التصديق الباطن، وأحيانا ورود التصديق الظاهر كاليهود الذين وصف الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يرد عليهم أوضح الرد. ولا حجة للخوارج والمعتزلة فيها كما ذكرنا بالأدلة المتقدمة. يقول وقال الحسن وأبو جعفر محمد ابن جرير الطبري معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين، ويستحق اسم الذم فيقال سارق وزان وفاجر وفاسق. وده في الحقيقة عند التأمل هو نفس القول الأول، هو نفي الإيمان الواجب، فيقول ينفى عنه الاسم الممدوح وهو الاسم المطلق أي الذي غير مقيد، فهذا الذي يمدح به. فهذا القول، قول الحسن وقول الطبري، هو نفس القول الأول عند التأمل لكن بعبارة أخرى. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه ينزع منه نور الإيمان، وفيه حديث مرفوع، فيه ضعف الحديث اللي هو ينزع منه نور الإيمان فأبقى فوق رأسه كالظلة. والإمام أحمد قال ينزع يعني يخرج من الإيمان ويدخل في الإسلام، ويقصد بذلك الإسلام الذي معه أصل الإيمان، لأن الإيمان أصل وكمال واجب وكمال مستحب، فأصله تصديق القلب وانقياده ونطق الشهادتين، وكماله بالأعمال الواجبة فهي جزء منه بلا نزاع. الإيمان قول وعمل، لا شك أنه يشمل العمل، أن العمل جزء منه وليس فقط خارجا عنه ملازما له. يعني لو أردنا أن نشبه الفرق بين جمهور أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء بدائرتين، الدائرة الأولى كبيرة والدائرة الثانية صغيرة، دائرة كبيرة وجواها دائرة صغيرة، فجمهور أهل السنة يقولوا الدائرة الكبيرة شاملة للدائرة الصغيرة. الإيمان دخل جزء من أجزاء العمل، الدائرة الصغيرة العمل والدائرة الكبيرة للإيمان، فدي جواها. مرجئة الفقهاء بيقولوا الدائرة الصغيرة بره الدائرة الكبيرة بس لازقة فيها، ملازمة لها من لوازم الإيمان وثمراته. ف وللعلم كلمة ثمرة يعني ربما لو دبرنا لو تفكرنا فيها على المثال المضروب له هو الشجرة، يعني فالثمرة جزء من الشجرة، لكن هم مقصودهم بها أنها خارجة عن مسماه. ولذلك لما يجي يعرفوا الإيمان يعرفوا بأن هو تصديق القلب واللسان. وإن كان خلاصة الأمر في النهاية مع مرجئة الفقهاء بالنسبة للوعيد واحد، لأنهم يقرون بدخول أوساط الموحدين النار، يعني بيقولوا ممكن يكون مؤمن وعنده الإيمان كامل ويخش النار، بس هذا يلزمهم الرد، يعني يلزمهم التخطئة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والمؤمنين يدخلون الجنة، فلو كان كامل الإيمان كان لابد أن يدخل الجنة. الغرض المقصود، وهم أصلا ما بيقولوش أصلا مرجئة الفقهاء يزيد وينقص، فده من الأخطاء التي عندهم. يقول: وقال المهلب: ينزع منه بصيرته في طاعة الله. وذهب الزهري إلى أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن بها ويمر على ما جاءت ولا يخاض في معناها، وأن لا نعلم معناها، وقال: أمروها كما أمرها من قبلكم. النقل ده عن الإمام الزهري رحمه الله فيه نظر، إن ده مما لا يعلم معناه، ولكن هو متفق مع أهل السنة في الإجماع على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في النار. ولكن أمروها كما أمرها من قبلكم من باب الزجر والتخويف للعصاة، وأن لا تؤول حتى لا تفقد المعاصي رهبتها في نفوس الناس. لو أولت وبين لهم أن المقصود عدم نفي أصل الإيمان، فالكلام إذن يكون على أحوال. فإذا كان يكلم الخوارج والمعتزلة فلا نشك أن الزهري يرد عليهم وأمثاله، حيث هو الذي قال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، فلا ينازع في ذلك، في أن الإسلام يثبت بالكلمة، ولا يخرج من الإسلام بالعمل، نعني بترك العمل الذي من نوعية أو بعمل، يعني من نوعية ترك الواجبات غير الأربعة كما ذكرنا، أو بفعل المحرمات. فالحقيقة أن قول الزهري وقول سفيان في أن نمرها كما أمرها من قبلنا يقصدون بذلك عدم تهوين الذنوب لدى العصاة. وأما حقيقة مذهبهم فهو كعامة أهل السنة في ذلك، يقرون بعدم انتفاء الإيمان بالكلية عن العصاة وعدم تخليدهم في النار، ولا يقولون بقول المعتزلة بالقطع. وهذا الأمر يكون إذن خلافا لفظيا بينهم، بين الزهري وسفيان وغير ممن قال أمروها كما جاءت وكره تأويلها، وبين من أولها بالفعل. قلنا أنه هو عندما يكلم الخوارج والمعتزلة يبقى لابد من البيان، عندما يكلم العصاة يطلقها كما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وعلماء الحديث الذين نقلوا لنا هذا الحديث، فأطلقوا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذا الذي ينبغي أن يذكر للناس. وهكذا عندما تخاطب تارك الصلاة، حتى لو مذهبك يعني عدم تكفيره كفر ينقل من الله، ينبغي أن يقال في ذلك: من تركها فقد كفر، ويطلق هذا الأمر على ما هو عليه دون أن تتعرض لتأويلها. يوم ما تيجي تتعرض لبناء الأحكام، يعني جاي بقى زوجته تسأل ولا أبناؤه اللي حيورثوه يسألوا أبونا ده نورث ولا ما نورثوش، يبقى لابد أن تبين هنا الحكم تفصيلا، وتبين أن ده كفر دون كفر على ما تعتقد في ذلك. يقول: وقيل في معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر، بل بعضها غلط فتركتها. وهذه الأقوال التي ذكرتها محتملة في تأويل، كلها في تأويل محتملة في تأويله، والصحيح في معنى الحديث ما قدمناه أولا، والله أعلم. هل قوله ولا ينتهب نهبة ذات شرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام أبي هريرة حيث قال وكان هريرة يلحق معهن؟ بل ظاهره أن قوله ولا ينتهب نهبة إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام أبي هريرة، لكن جاء في رواية أخرى ما يدل على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في ذلك كلاما حسنا. فقال روى أبو نعيم في مخرجه على كتاب مسلم رحمه الله من حديث همام بن نبه هذا الحديث، وفيه والذي نفسي بيده لا ينتهب أحدكم، والذي نفسي بيده هذا مصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يستغنى عن ذكر هذا بأن البخاري رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذي ذكره مسلم عنه معطوفا فيه ذكر النهبة على ما بعد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقا من غير فصل بقوله من غير فصل بقوله وكان أبو هريرة يلحق معهن، وذلك مراد مسلم بقوله واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف، إنما لم يكتفي بهذا في الاستدلال على كون النهبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يعد ذلك من قبل المدرج في الحديث من كلام بعض الرواة استدلالا بقول من فصل فقال وكان أبو هريرة يلحق معهن. وما رواه أبو نعيم يرتفع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال، وظهر بذلك أن قول أبي بكر بن عبد الرحمن وكان أبو هريرة يلحق معهن آخر الكلام معناه يلحقها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من عند نفسه، وكأن أبا بكر خصها بذلك لكونه بلغه أن غيره لا يرويها، ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم رحمه الله الحديث من رواية يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة من غير ذكر النهبة. خلاصة الكلام أن ذكر النهبة مرفوع وليس مدرجا ذات شرف، قال القاضي عياض معناه ذات قدر عظيم، وقيل ذات استشراف، قال النووي معناه ذات قدر عظيم، وقيل ذات استشراف يستشرف لها الناس ناظرين إليها رافعين أبصارهم. النهبة هي ما ينهبه ولا يغل، هو من الغلول وهو الخيانة، إياكم إياكم معناه احذروا احذروا. وقوله صلى الله عليه وسلم والتوبة معروضة بعد فظاهر، وقد أجمع العلماء رضي الله عنهم على قبول التوبة ما لم يغرغر كما جاء في الحديث. وللتوبة ثلاثة أركان: أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها ويعزم أن لا يعود إليها، فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته، توبته الأولى يعني، بمعنى أنه لا يعاد عليه العقوبة على الذنب الأول، بل الذنب الأول سقط العقاب عنه. وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته، هذا مذهب أهل الحق، فخالفت المعتزلة في المسألتين، قالوا إن عاد إلى الذنب بطلت التوبة من الذنب الأول يبقى عاد عليه ذنبين، وقالوا إذا تاب من ذنب وهو متلبس بآخر لم تقبل حتى تكون توبة من جميع الذنوب. قال القاضي عياض رحمه الله أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها، فنبه بالزنا على جميع الشهوات، وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام، وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه، وبالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله تعالى وترك توقيرهم والحياء منهم وترك توقيرهم والحياء منهم ترك الحياء منهم وجمع الدنيا من غير وجهها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.